الحمد لله، أما بعد، قال النووي رحمه الله: ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها، من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة، والحلم والصبر، والتنزه عن دنيء الاكتساب، وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار، والتواضع والخضوع، واجتناب الضحك والإكثار من المزح، وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية، كالتنظيف بإزالة الأوساخ، وتنظيف الإبط، وإزالة الروائح الكريهة، واجتناب الروائح المكروهة، وتسريح اللحية. هذا من صفات المعلم، ويجمع هذا الكلام أن يتحلى بمكارم الأخلاق. وهذا داخل في قاعدة كلية، وهي العمل بالعلم. فالله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين كلهم أن يعملوا بالعلم، ولم يكتفي أبدا من العباد أن يعلموا بدون عمل. فعاب الله عز وجل على أهل الكتاب بقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقدامه، فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ما جاء بك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فالمسألة خطيرة، وفيها وعيد أكيد، ولا يحل للمسلم أبدا أن يعرف شيئا من الدين ولا يعمل به إذا كان واجبا عليه. إذا كان واجبا عليه في صورة فعل أو ترك، فلا يجوز له أبدا أن يترك العمل بذلك. إذن هذه قاعدة عامة يدخل تحتها التحلي بالأخلاق، لأن هذا هو مقتضى العمل بالعلم. فالمعلم لديه من العلم ما يدله على فضيلة الخلق، وأنه أمر حسن ومطلوب، وأنه مؤكد في حق العالم، وهو يدرس هذا للناس ويدعوهم إليه. فكيف يليق أن يكون هو نفسه لا يعمل بذلك، ولا يكون عنده حسن الخلق ومكارم الخلق؟ فهذا معيب جدا في حق المعلم إذا ترك. فمن ذلك مثلا التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، وهذا سبقت الإشارة إليه في قضية الإخلاص عندما تكلمنا على مسألة الطمع في المال ونحوه من متاع الدنيا. فهذا كما أنه يتعارض مع الإخلاص، فإنه يتعارض أيضا مع الزهد. ليس من الزهد في الدنيا أن يستكثر الإنسان منها، والزهد منه ما هو واجب، وهو الزهد في الحرام والمعاصي، لأن الزهد في أصل معناه هو الرغبة عن الشيء، عدم الميل إليه. فهذا إن كان عن شيء حرام فهو واجب، وإنما المقصود هنا الزهد عن فضول المباحات. ولسنا نعني أيضا أنه يكون زاهدا في الدنيا فيتركها تماما، فإن هذا ليس من العلم في شيء. قال تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في العبادة على حساب حظوظ النفس. فليس المراد أن يكون مهملا للدنيا بأسرها، وأن يترك أكل الطيبات ولبس المباحات، فإن هذا من الجهل ليس من العلم في شيء. إنما المقصود أن يكون تاركا لفضول الدنيا، لا يكون حريصا عليها متعلقا بها. وتأمل في قوله وعدم المبالاة لفواتها، يعني لا يهمه أصلا، فاته مال، فاته جاه، فاته مركب حسن أو بيت حسن، فإنه لا يهمه شيء من ذلك ولا يلتفت إليه أصلا، فلا يكون حريصا على شأن أهل الدنيا، ولا يكون حريصا على أن يكون في بيت كذا أو يركب سيارة كذا أو يلبس نعل كذا أو قميص كذا، لا يكون حريصا على هذه الأشياء، بل يكون متزهدا في الدنيا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. فلا ينبغي وليس من خلق المعلم أو طالب العلم أو الداعية أن يكون مبالغا في ثيابه وأن يلبس ثيابا معينة وأن يحرص على ذلك بحيث أنه لا يلبس سواها، وأن هذا الزي يكون علما على العلماء مثلا، فهو يلبس هذا الزي حتى يتشبه بالعلماء ويحرص على هذا بحيث لا يمكن أن يظهر في الدرس إلا به، فهذا يتنافى مع الذي نتكلم فيه. من حسن الخلق أيضا السخاء والجود، أن يكون متصفا بذلك، لا يكون بخيلا ولا شحيحا، سواء كان بالمال وهذا هو الأظهر أو كان بالعلم، فإن هناك بخلا في العلم أيضا، ومن جهلة المعلمين من يسيء استغلال هذا الأمر فيحرص على التقتير على المتعلم حتى يكون محتاجا إليه دائما، وهذه نفسية خسيسة والعياذ بالله. وأما الذي يتسم بالجادة في هذا فهو الذي يراعي حال المتعلم، ولا أدري صدق الحديث عن هذا أم لا، ربما كان في مجلس آخر. على كل حال، فالمتعلم لابد أن يراعي مستواه والذي يناسبه، والمعلم كذلك أيضا يراعي هذا، فلا ينبغي له أن يكثر على المبتدئ على سبيل الاستعراض والرياء والسمعة، ولا ينبغي له أن يجحف على المتقدم بدعوى أنه يلزمه أو لا ينصرف عنه أو ما أشبه ذلك، وإنما المعلم الحق هو الذي يعطي كل واحد ما يستحق ويراعي المصلحة في ذلك مبتغيا وجه الله عز وجل دون أن يلتفت إلى كلام أحد أو نظرة أحد أو تقدير أحد. أيضا مكارم الأخلاق، طبعا هذه كلمة عامة يدخل فيها ما سبق وما يأتي. أيضا طلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاع، فلا ينبغي للمعلم أو العالم أن يكون عبوسا متجهم الوجه، فإن هذا ليس بجيد وليس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا شيء منفر، الناس تنفر من هذا. والمقصود من المعلم أو المطلوب من المعلم أن يكون حريصا على تألف الناس وتحبيبهم في دين الله عز وجل، والناس بطبيعتهم وهذا صحيح طبعا ينفرون من المتجهم العبوس، وأما الذي يلقاهم بوجه طليق ويحدثهم بوجه طليق فهذا يقبلون عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه داش. ولكن الشرط هنا أنه يكون محافظا معتدلا، يعني لا يخرج إلى حد الخلاعة كما سيأتي في الكلام بعد ذلك، اجتناب الضحك والإكثار من المزح، لأن المطلوب من المعلم أن يحافظ على مروءته ومكانته في الناس، لا ينبغي له أن يتنزل إلى حد العوام فيكون منهم، فإن هذا يذهب مروءته ويذهب احترامه بين الناس، والناس تتجرأ عليه، هذا خطأ، بل عليه أن يحفظ مكانته من غير كبر. دائما الوسط في كل شيء يا إخوة، دائما الوسط، والموفق هو الذي يدرك هذا الوسط ويلزم. ففي كل الأمور التي نذكرها تقريبا هناك وسطية، والقاعدة كما يقول ابن القيم رحمه الله: الخلق الحميد وسط بين خلقين ذميمين، الخلق الحميد وسط بين خلقين ذميمين، هذه قاعدة في جميع الأخلاق. فمثلا هذا الذي نتكلم فيه هو وسط بين الخلاعة وبين الكبر، تمام؟ فليس من شأن المعلم أنه لا يكلمه أحد ولا يقابله أحد ولا يصافحه أحد، هذا كبر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده بوابون ولم يكن عنده حجبة ولا وسائط ولا ما أشبه ذلك. وفي نفس الوقت لا يجلس المعلم بين العوام وكأنه منهم، يمازحهم ويضاحكهم ويماشيهم ويصاحبهم، فهذا غلط وليس بصحيح. أيضا الحلم والصبر ومعناهما متقارب. الحلم معناه عدم العجلة بالعقوبة، أن الإنسان يكون متأنيا، يكون متأنيا. والصبر معروف، والكلام في الصبر يطول جدا، فالمعلم من أولى الناس بهذا. لماذا؟ لأنه يتعرض للأذى والاعتراض والجفاء، والعلماء ورثة الأنبياء، صحيح، والأنبياء كانوا يحتملون الأذى ويترفقون بالناس لمصلحة ماذا؟ لمصلحة الدعوة، حتى يحب الناس دين الله عز وجل. وبالتالي فالأمر يحتاج إلى حلم وصبر حتى تتعامل مع المعرضين والمناوئين وأعداء الدعوة ونحوهم، فالمعلم أولى الناس بهذا الخلق. أيضا التنزه عن دنيء الاكتساب، هذا أيضا أمر مهم. المقصود بدنيء الاكتساب ليس هو الكسب الحرام، لأن هذا مفروغ منه، لكن المقصود بدنيء الكسب أن يكون من مهنة ليست شريفة عند الناس، يعني هي من مهنة دنيئة في عرف الناس وعادتهم، وهذا لا بد منه، فإن الله تبارك وتعالى جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات، تمام، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية كما قال تعالى، فهذا لا بد منه. فمن ذلك الحجام وماسح الأحذية وما أشبه ذلك، فهذه معروف أنها مهن دنيئة في عرف الناس، مع احترام أصحابها طبعا، وجزاهم الله خيرا على ذلك وبحسن النية، فإنهم يؤجرون على فعلهم، لكن تبقى هذه الصنعة دون القدر المطلوب. فالمعلم نظرا لمكانته عند الناس لا يصح أن يكون مشتغلا بهذه الأشياء، لا يصح، لأن هذا يتعارض مع مكانته ومروءته، والمطلوب حفظ مكانة العالم، لأنها حفظ لمكانة الدين نفسه. أيضا ملازمة الورع، لا بد أن يكون ورعا، ورعا عن الحرام وهذا واجب، ورعا عن فضول المباح، ورعا عن الشبهات، ورعا عن الولوج في أعراض الناس والكلام فيهم بالقيل والقال والتجريح الذي لا يستند إلى دليل ولا أساس، كل هذا لا بد أن يكون في المعلم. والخشوع، أنه يكون خاشعا. طيب كيف يعني خاشعا؟ الخشوع منه ما هو عبادة بمعنى الخشوع لله سبحانه وتعالى، وهذا طبعا لا يكون إلا لله، ومنه ما يكون على سبيل حسن المظهر، أن المظهر يكون حسنا تبدو عليه أمارات الطاعة والعبادة وخشية الله تعالى، هذا هو المقصود. ولا يجوز أبدا أن يتكلف هذا، إنما المقصود أن يكون أمرا في طبيعة المعلم، هكذا طبيعته، العلم يصنع به هكذا والعبادة تصنع به هكذا، فلا يتكلف أن يجلس بين الناس هكذا منكمشا هادئا وديعا، وربما يسبح وربما يصنع مثل هذه الأشياء، لا، لا يتكلف أن يصنع هذا، فإن هذا من الرياء والعياذ بالله ولا يصح. لكن المقصود أن يكون هذا عليه سجية، والمقصود أيضا أن يتجنب ضد هذا، أنه يظهر بمظهر اللامبالاة والجرأة على حدود الله تعالى ومحارمه، وأنه لا يهتم بشيء ولا يعنيه شيء، لا، ليس الأمر كذلك. كذلك أيضا السكينة والوقار، يظهر عليه الوقار والاحترام في مظهره، في شكله، في مشيته، في تعامله مع الناس، فلا يكون كشأن أهل المجون والفساق الذين يتصرفون بتصرفات هوجاء في حركاتهم وكلامهم وأفعالهم وإشاراتهم ونحو ذلك، فهذا لا يصح، ليس من شأن العالم. والتواضع، وهذا من المهم بمكان، لا بد أن يكون متواضعا بعيدا عن الكبر، وهذا ظاهر، وأعتقد أنه سيأتي فيه كلام خاص إن شاء الله. والخضوع، هذا سبق الكلام عليه، واجتناب الضحك والإكثار من المزح أيضا سبق الكلام فيه. وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإبط وإزالة الروائح وتسريح اللحية وهكذا. هذه أشياء طبعا مهمة جدا، لأن المقصود كله كما قلنا حفظ مروءة العالم، تمام، وأن يكون بمظهر لائق، لأنه ممثل للدين والدعوة حتى يحدد الناس في دين الله عز وجل. فلا يصح أن يفعل شيئا ينفر الناس ويبغضهم في الدين. ولا شك أنه لو ظهر بمظهر ليس بجيد، لو أنه ظهر بلباس متسخ مثلا، أو ظهر برائحة كريهة، أو بشكل غير لائق، فإن الناس لا يقبلون منه شيئا، لأنهم سيقولون انظروا إلى أهل الدين لا يعملون بالدين، هل الدين يقول هكذا؟ هل الإسلام يقول هكذا؟ هل السنة تقول هكذا؟ الناس يقولون هكذا في أنفسهم وعلانية، فستضعف مكانة هذا الشخص عندهم وسيضعف قبولهم لكلامه، وهذا خطير. إذن الشريعة تحافظ على مكانة العالم حتى بمثل هذه الأشياء. يعني العالم ربما يباح له ما لا يباح لغيره، أو يتوسع في بعض الأشياء التي قد يتسامح فيها في غيره، ولكن حرصا على مكانة الدعوة، وخصوصا في زمننا هذا. فهناك أشياء طبعا يعني تجري في قضية التواصل، وسائل التواصل الاجتماعي، وقضية التصوير وما أشبه ذلك، وهذه أشياء يعني نجربها ويعني نعاني منها الأمرين، والله المستعان. وكل هذا لأجل يعني يقال طيب يا جماعة الدعوة والناس تريد كذا، وهذا هو الذي يؤدي إلى النشر ويؤدي إلى الانتشار وكذا وكذا، والله المستعان. فهذه أشياء العالم يضطر إلى مراعاتها حتى يحدد الناس في دين الله تعالى، وحتى ينشر الحق بحسب الإمكان. وأما غيره فربما يتسامح معه في شيء من ذلك، في بعضه طبعا ليس في كل شيء، لكن الشاهد أنها مؤكدة في حق المعلم أو الداعية إلى الله تعالى. نكتفي بهذا القدر.